هيمنة الأعداء. إذا أحسنت الأمة الإسلامية استخدام نفطها وطاقاتها الإنسانية وأسواقها وعلومها وثرواتها المادية والمعنويات المختلفة، لما استطاع جبابرة العالم والعتاة أن يتعاملوا معها بمنطق القوة هكذا. لاحظوا الأمر بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني، كم يبدو منطق القوة الذي يستخدمه العالم الاستكباري حوله مفضوحا وجليا. شعب في أرضه مقهور على يد مغتصبيها، وكل هذه الفجائع يرتكبونها، وحقوق الإنسان تنتهك، وأرواح البشر تزهق، وإمكانات الحياة تسلب من أهالي تلك البلاد، ويهدمون بيوتهم ويدمرون مزارعهم ويمنعون تجارتهم ويكبتون مواهبهم، لا يسمحون لهم بالتنمية والرقي، ويقتلون شبابهم ورجالهم ونساءهم باستمرار. وشطر من العالم المستكبر يدعم الصهاينة بكل صراحة، وشطر آخر يلتزم الصمت، وقد غدا العالم الإسلامي متفرجا أيضا، بل يبدو محايدة. إنها كارثة كبرى للعالم الإسلامي، والسبب هو ضعف العالم الإسلامي وهذه الفرقة المتفشية فيه. يجب علينا أن نؤمن أن قوتنا تضرب بجذورها في الكتلة السكانية العظيمة للمسلمين، وفي قلب هذه الأمة الإسلامية الكبرى. يجب علينا أن نؤمن بهذا. يحرضوننا على بعضنا بعضا، ويشغلوننا بعناوين ومسميات شتى، ويزرعون بيننا سوء الظن، ويشعلون المعارك الطائفية والقومية والخلافات الحدودية، ويشغلوننا ببعضنا البعض، ويسيئون استغلال فرقتنا. فهذه هي أعظم مصائبنا وبلايانا اليوم. الواجب التاريخي للحكومات الإسلامية الدفاع الصريح عن الشعب الفلسطيني. يجب على الحكومات الإسلامية من أجل حفظ مصالحها الوطنية وكسب عواطف شعوبها والقيام بواجبها التاريخي أن تستند إلى الركائز الرئيسية لهوية الأمة الإسلامية، وأن تدافع عن الشعب الفلسطيني بصراحة، وتدافع عن استقلال العراق بالكامل وإمساك الشعب العراقي بدفة مصيره، وتدافع عن الشعب الأفغاني وعن الشعوب المسلمة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، كما يجب أن تدافع عن الهوية القرآنية وأحكام القرآن في بلدانها، وتعزز أواصر علاقاتها مع بعضها البعض، وتتعامل فيما بينها بصدق، ويدعم بعضها الآخر وتتعاضد. عندها سيكون بمقدور الأمة الإسلامية أن تنقذ نفسها من نير الاستكبار، وأن تتجاوز التهديدات التي يوقعها عالم الاستكبار بالعالم الإسلامي. ضرورة ابتعاد الحكومات الإسلامية عن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. إن التآمر الصادر عن الأمريكيين والصهاينة وعدد من حلفائهم بعد الهزيمة في غزة وتدارك لها، والذي يجري بين بعض الدول الإسلامية وبعض دول المنطقة، هو تطبيع العلاقات السيئة مع الكيان الصهيوني، فلا ينبغي لهم الرضوخ لذلك. يجب على الحكومات الإسلامية ألا تقوم بشتى الذرائع واسترضاء لأمريكا بتطبيع علاقاتها مع هذا الكيان الغدار الغاشم الغاصب، الذي يشكل خطرا على كل المنطقة وعلى الشعوب والحكومات بأسرها، وألا تساير هذا الكيان من أجل أمريكا، فإن هذا عمل قبيح. ودليل قبح هذا العمل هو أن الذين يعمدون إلى تطبيع العلاقات يخفون ذلك في بادئ الأمر على أقل تقدير، ولا يخفونه إلا لكونه عملا قبيحا، فالعمل القبيح لا ينبغي فعله لا أن يلجأ القائم به إلى إخفائه. اليوم هو يوم أخذ المسلمين بزمام المبادرة. إن دعم الشعب الفلسطيني المظلوم وحماية الشعب العراقي الواعي وصيانة ثبات واستقلال لبنان وسوريا وسائر بلدان المنطقة وظيفة الجميع ووظيفة النخب السياسية والدينية والثقافية والوطنية والشباب والجامعيين أكثر من الآخرين، وإن الوحدة والتآزر بين أتباع المذاهب الإسلامية وتجنب الاختلافات الطائفية والقومية لا بد أن تكون من أبرز شعارات هؤلاء النخب، وإن النشاط العلمي والنشاط السياسي والجهد الثقافي وتوظيف كل الطاقات في هذه الصفوف الرئيسية لا بد أن تحتل الصدارة في دعوتهم. واجب الحكومات قطع العلاقات السياسية والاقتصادية بالكامل مع كيان العدو الصهيوني. العمل الآخر الذي يمكنهم القيام به هو قطع العلاقات والاتفاقات السياسية والاقتصادية مع الحكومة الصهيونية وترك التعامل معها بالكامل، وهذا ما سيفرح الشعوب العربية، فإن الشعوب العربية تقف ظهيرة لتلك الحكومات التي تقدم على هذه المبادرة الشجاعة، والويل لتلك الحكومة التي يطلع شعبها على أن لها علاقات خفية مع كيان العدو في المجال الاستخباراتي والأمني وغير ذلك. والواجب يقع على عاتق الحكومات الإسلامية أيضاً، فإن واجبها لا يقل عن الدول العربية، لأن هذه القضية ليست قضية عربية، بل فوق ذلك هي قضية إنسانية وإسلامية. وبإمكان الحكومات الإسلامية إن كان يتمتع أي منها بإمكانات نفطية وأمثالها أن تعمل بهذه الصورة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
أدعوك أيام جلها الكاف. القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوب دكا يحكى عن عفوك يا ربي فأتيت أؤمل ما يحكى وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك في أرضك أم في سماك ألقاك هنا أم هنا كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا رب وما لي سوى أنا مفتون في هوى لا ترى
يا من خلق الحب فسواه يا من أهواه إذا أهواه لو كان لقلبي أن يسبو سقط القلب بحبك سواه يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى يا رب وما لي سوى أنا مفتون في هوى يا رب وما لي سوى
أنا لا أخشى ما دمت معي يا كهفي في يوم الفزع لا خبت وفي كفك سؤلي وبجودك يا ربي طمعي علقت بحبك آمالي وبآل البيت مضى جزعي فإليك هم أقرب بعد ما بين البسمة والوجع ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا ألقيت لهم من بها عميت عين لا ترى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآيتين 38 و39 من سورة هود، ودائما كما عودناكم بصوت القارئ الأستاذ برهيس كارا، فلننصت إليها خاشعين.
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
بيّنت الآيات السابقة لهذه الآية أيها الإخوة والأخوات أنه عندما يأس نوح من هداية قومه أمره الله عز وجل أن يصنع سفينة عظيمة لينجو المؤمنون والحيوانات والدواب من الطوفان الذي سيغمر الأرض. وتخبرنا هذه الآية أنه عندما كان نوح يصنع الفلك كان الكافرون والمعاندون يسخرون منه ويقولون بعد سنوات من النبوة، وعندما فشل في جعل الناس يؤمنون به عمل في النجارة وأخذ يصنع فلكا في مدينة بعيدة عن البحار، في حين أن السفينة يجب أن تصنع قرب البحر ليتسنى إلقاؤها فيه والركوب فيها. وطالما كان النبي نوح يتألم من الاستهزاء به ويرد عليهم، سيأتي يوم نركب فيه هذه السفينة ونسخر منكم، إذ كذبتم بآيات الله البينات فابتلاكم الله بالطوفان وغرقتم، وهذا هو العذاب الدنيوي، ولكم في الآخرة عذاب مقيم. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الأفاضل، أولا إن لم نكن ندرك الحكمة من أفعال الأنبياء والأوصياء يجب ألا نسخر منهم، فالاستهزاء والسخرية من أفعال الجاهلين. ثانيا يجب أن نقف بصلابة ونثبت إزاء سخرية الأعداء ولا نكف عن ممارساتنا الصحيحة بسبب سخرية الآخرين.
مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي.
والآن أيها الإخوة والأخوات لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 40 من سورة هود.
حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل.
نعم أعزائي المستمعين، بعد أن انتهى نوح عليه السلام من صنع الفلك فار الماء من الأرض وهطل من السماء بأمر الله، بحيث غمر كل الأرض وحمل السفينة فاستقرت فوق الماء، وكان الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه أن يحمل في الفلك من كل حيوان زوجين لحفظ نسلها، وأن يحمل فيها المؤمنين وأفراد عائلته من آمن منهم فقط، وامتنعت زوجته وابنه كنعان عن الصعود إلى السفينة. ومع أن التنور مكان إشعال النار، ولكن من هذا التنور فار الماء وكانت هذه علامة بداية العذاب الإلهي. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا العلاقات الدينية أهم من العلاقات العائلية، فقد ركب المؤمنون ولم يركب ابن نوح وزوجته بسبب كفرهم. ثانيا الماء هو سبب وجود الحياة، وهو نفسه يمكن أن يكون سبب هلاك وانقراض جيل من البشر، وذلك بأمر الله سبحانه وتعالى.
سأل رجل الإمام الصادق عليه السلام: ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال عليه السلام: لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان، ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد، وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة.
مستمعين الكرام، ما زلتم تتابعون برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لننصت خاشعين وإياكم لتلاوة عطرة للآية 41 من سورة هود.
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم.
ومع ظهور علامات العذاب أمر النبي نوح عليه السلام أتباعه من المؤمنين بركوب السفينة ذاكرا رحمة الله ومغفرته التي أدت إلى نجاتهم، وبين لهم أن هذا الفلك يجري باسم الله ويقف بأمره، ولست أنا من يتحكم بسيره ووجهته. ورد في الأحاديث الشريفة أن أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله كسفينة نوح، كما روى الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وقد روى هذا الحديث كبار الصحابة في صدر الإسلام كابن عباس وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري، وذكر في كتب التفسير المعتبرة. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا يجب على الإنسان أن يبدأ عمله وينهيه باسم الله تعالى، ويكون هدفه رضا الله سبحانه وتعالى. ثانيا إن قول بسم الله في بداية كل عمل ذكر في سيرة الأنبياء عليهم السلام، وقد أوصى به أصحابهم وأتباعهم. ثالثا السفينة ليست إلا وسيلة، والمهم هو إرادة الله عز وجل، فعلى الإنسان ألا يلتفت إلى الوسائل، بل يذكر الله دائما الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. هذا استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. حكاية وخفايا تأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 12:31. فقه الصلاة عند 12:49. في تمام الواحدة نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05. في تمام الثانية تستمعون لحصاد الظهيرة. قوافل وجد تقدم لحضرتكم عند 12:20. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:24. قسم الأخبار عند 3 تماما يأتيكم بنشرة إخبارية. على الهواء مباشرة يبدأ معكم فلسطين اليوم في الساعة 12:15. تابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وخفايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم أعزائي المستمعين، يسرنا أن نلتقيكم من جديد عند حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي المتجدد حكاية وخفايا، حيث ما نسجته مخيلة البشر عبر العصور حول ما يحيط بهم من ظواهر عبروا عنها قصصا وحكايات وأساطير، حاولوا من خلالها تفسيرها والتعبير عن مواقفهم إزاءها. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأخوة والأخوات، كان القمر باعتباره أحد الجرمين الكبيرين اللذين يؤثران في ظواهر الطبيعة والحياة والكون تأثيرا عميقا من المحاور الرئيسية للفكر الأسطوري عند الإنسان القديم حتى رفعه إلى مقام الألوهية والتقديس، كما أن ملاحظة الإنسان للتغير الظاهري في شكل القمر جعله يقرن هذا الكوكب بما يلاحظه على الكائنات الحية من نمو يبلغ حدا معينا من الاكتمال ثم يأخذ بعد ذلك في التناقص والأفول. وقد جعل الإنسان القديم القمر من المعالم التي يتوسل بها في التفاؤل والتشاؤم، فإذا به يتفاءل بهلال أول الشهر ويتشاءم بالخسوف الذي يجعل صورة القمر تبدو حمراء كالدم، ولا تزال إلى يومنا هذا عقائد شعبية كثيرة ترتبط بتلك الظواهر، بل إن الألفاظ الدالة على القمر في كثير من اللغات لا تزال تحمل هذه المعاني.
يضاف إلى هذا كله أعزائي المستمعين أن تذكير هذا الكوكب أو تأنيثه إنما يرجع إلى التصور الأسطوري عند الشعوب، ولما كان القمر مرتبطا بالليالي في حياة الإنسان فقد تصوره كائنا حكيما يعرف بالتعقل والاتزان في السلوك، وجعله رمزا للخير والخصب والجانب الإيجابي من الحياة في الغالب، وقرنه بالمطر والغيث. ولما كان القمر يرتبط أيضا في تصور الإنسان منذ القدم بخصوصيات المرأة أو بالتحول من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة، فقد أصبح القمر يدل أيضا على الحب والشهوة. وفي المأثورات الشعبية عادات وتقاليد ومراسيم واحتفالات خاصة بالقمر عند ظهوره وعند اكتماله وعند خسوفه، وهي تتشابه في بعض أشكالها ومضامنها وتختلف باختلاف الشعوب ومراحل التطور الفكري في بعض العلاقات والتفاصيل.
أعزائي الكرام، احتفلت الأساطير المصرية بالقمر قبل عصر الأسر الحاكمة بزمن غير قصير، ويرتبط هذا الكوكب الإله تحوت الذي كان كاتب الآلهة في مصر القديمة والمشرف على حساب الموتى وإله الحكمة والسحر والتعليم وراعي الفنون ومخترع الكتابة والأرقام والحساب والهندسة والفلك وما إليها من المعارف التي أحاط بها المصريون القدماء قبل ذلك العصر. وكان بحكمته واتزانه قادرا على أن يفض المشكلات التي تنشأ بين الآلهة، كما كان على علم بالصيغة السحرية التي تمكن الموتى من اجتياز العالم السفلي بسلام.
وهذا الإله المرتبط بالقمر هو الذي تدخل في الصراع بين أوزوريس وإيزيس وحورس من جانب وبين الست من جانب آخر. وتحوت كما يقول مؤرخو الأساطير من أقدم الآلهة المصرية القديمة، وكان يتمثل في صورة إنسان له رأس العجل أبيس يحمل القلم والدوات باعتباره كاتب الآلهة، كما كان يبدو في صورة فرد على رأسه القرص القمري والهلال، وقلما بدت صورته منفردا، وكثيرا ما ظهرت وسط الحفل الجنائزي على رسوم المقابر. ومن أشهر صوره مراجعته حسنات الموتى وسيئاتهم أو مساهمته في يوم الحساب. يقرأ الميزان الذي كان قلب الإنساني يوزن فيه مقابل ريشة الحقيقة. ومن الواضح أن علاقته بالحساب والقياس جعلته يرتبط بالقمر، وأصبح يرادف الإله هرمس عند اليونان، وهو الذي أسبغت عليه صفات الإله المصري القديم تحوت.
أعزتنا المستمعين، ولما كانت السنة البابلية قمرية فقد احتل إله القمر البابلي سن مكانا بارزا بين الآلهة في أساطير بلاد الرافدين، والراجح أن ارتباطه بالتقويم جعله يكتسب اللقب الذي اشتهر به، وهو إله الحكمة، مما يدل على التصور العام للقمر بالاتزان في الحركة وفي السلوك. وكانت مدينة أور مقر عبادته، ولقد اكتنف الغموض الأسطورة الخاصة به إلى حد كبير، بيد أننا نلاحظ مدى الإجلال الذي كان يحظى به من أحد النصوص التي عثر عليها في مكتبة أشور بانيبال، والذي يصفه بأنه إله يسع حبه السماوات القصية والبحر والمحيط.
وكما ارتبط إله القمر المصري تحوت بالإله رعا، فإننا نجد أن إله القمر البابلي سن يرتبط هو أيضا بإله الشمس شمشة. ومن الشواهد على ذلك أن جلجامش الشهير عندما امتلأ قلبه بالفزع من الموت بادر بالرحلة إلى سلفه أوتانا بشتم طلبا لماء الحياة، وكان عليه أن يجتاز سلسلة من الجبال تقطنها وحوش ضارية وتخليص سن من براثنها. واستطاع جلجامش أن يتابع رحلته في أمان، ولكنه انتهى آخر الأمر إلى جبل أعظم ارتفاعا من الجبال السابقة، وعلى حراسته رجال كالعقارب، وهو جبل ساتو الذي تغرب عنده الشمس.
أعزائي الكرام، إذا ما اتجهنا إلى اليونان وما عرف عنها من فكر أسطوري متجذر في أعماق تراثها، فإننا نلتقي عند تشخيص القمر في صورة إلهة هي سيلين، وهي إلهة القمر، وتظهر أهميتها في أسطورة أنديميون التي تتسم بالشعرية والأسطورة. وتفيد هذه الأسطورة بأن جمال أنديميون فتن إلهة القمر سيلين، فهبطت على جبل لاتموس لكي تكون إلى جانبه، وكما حدث لكل إنسي عشقته واحدة من الآلهة، فقد تعرض أنديميون لما يشبه الهلاك، وسواء دعا زيوس كبير الآلهة أن يمنحه النوم إلى الأبد حتى يستمتع بلقاء إلهة القمر في أحلامه، أم أن سيلين سحرته لكي تستمتع بصحبته على الدوام، فقد استغرق في نوم أبدي وعرف بأنه عاشق القمر الذي لا يصحو أبدا.
واشتهر سيلين بأنها تمنح القدرة على الإخصاب والنمو في عالمي النبات والحيوانات، ويدعوها الناس عند ظهور الهلال وعند اكتمال القمر بدرا. وفي العصر الهيليني اعتقد اليونانيون بأن سيلين هي المقر الذي تأوي إليه أرواح الموتى، وفي هذا مشابهة لمعتقدات المصريين القدماء، والتي تقرن القمر بالظلام وبما وراء الحياة، وأصبحت في المراحل الأخيرة من العصر اليوناني ترادف آلهة أخرى لعل أهمها لونا وأرتميس.
ونتجه بعد ذلك إخوتنا المستمعين إلى صورة مؤنثة أخرى للقمر في الأساطير اليونانية، هي صورة أرتميس الربة العذراء للطبيعة والقمر، وكانت في الأصل إلهة البحيرات والأنهار والغابات والحياة البرية، خاصة حيوانات الصيد مثل الغزال والوعل والخنزير البري، وقد ارتبطت كغيرها من ربات القمر بالحب والخصب. ومن الطقوس التي اقترنت بأرتميس والتي تحسم التحول من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة التي تنفتح فيها النزعات الغريزية والعاطفية، أن تعبر الفتيات من 5 إلى 10 عن فرحهن في ملابس زاهية يمثلن الدببة، ولم يكن يسمح في بعض مناطق عبادتها بزواج أي فتاة قبل أن تقوم بهذه الشعيرة. ومن المألوف أن تقترن ربة القمر أرتميس بالطبيعة، ولذلك نراها ترعى الصيد والغابات والنبات البري، وتعاونها الحوريات الموكلات بالآبار والينابيع. وفي ربوع كثيرة من بلاد اليونان القديمة كان بعض الراقصين يلبسون الأقنعة وهم يحتفلون بشعيرة من شعائر ربة الطبيعة والقمر، وكانت الفتيات تغنين أنشودة قبيل الفجر، وتذهب بعض الروايات القديمة إلى أن الفتيات يقدمن لأرتميس محراثا، وهذا يدل على أن الآلهة بسطت رعايتها على الفلاحة المعتمدة على إرادة الإنسان.
وقد امتد سلطان أرتميس إلى السحر والليل والقمر، وكانت تظهر حاملة شعلة قد تكون رمزا للقمر. ولعل اسم ربة القمر لونا لا يزال مرددا إلى اليوم، وهي وإن لم تبلغ في وقائعها وشعائرها ما بلغته أرتميس، إلا أن ارتباطها بالقمر جعل الفكرة الأسطورية يقرنها بالسلوك غير المعقول. فقد كان من عقائد الإنسان قديما أن القمر يؤثر على سلوك الناس ويخرجهم عن التعقل. وهكذا فقد اجتمع في تشخيص القمر النقيضان: الحكمة المتزنة كما يمثلها الإله المصري تحوت، والتهور والجنون الذي تمثله ربات الطبيعة البرية اللائي صورتهن الأساطير موكلات بالقمر أيضا. ولا نزال أعزائي المستمعين إلى الآن نشهد عادات لها أصل أسطوري، كما أنها تفسر تصور الإنسان القديم للقمر ومكانته. ولكن انتصار الإنسان ووصوله إلى القمر لا يقضي على المأثورات الشعبية، وتدل الشواهد التي جمعت إلى الآن أن المأثورات التي لها علاقة بالقمر تتشابه في أكثر البيئات على تفاوت الحياة فيها بين البداوة والاستقرار الزراعي والموازنة بين أحلام الإنسان كما صورتها أساطيره وبين انتصاراته بفضل العلم، مما يؤكد مشاركة الجماعات الإنسانية كلها في تحقيق تلك الانتصارات الباهرة.
وبهذا نصل إلى ختام جولتنا مستمعينا الأفاضل لهذا الأسبوع في عالم القصص والأساطير الحالم والغامض،
على أمل أن نكمل جولتنا هذا في الأسبوع المقبل بإذن الله في عالم الأساطير المرتبطة بظواهر الطبيعة ضمن برنامج حكاية وخفايا، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نتمنى لكم أجمل الأوقات وأطيبها،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه، حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام فالرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام، وهو يظن أن الإمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم عاد الركوع مع الإمام، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب عليه السلام: تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من ركع أو سجد قبل إمام الجماعة. قلنا فيما سبق: يجب على المأموم في صلاة الجماعة أن يتابع إمام الجماعة في الأفعال كالركوع والسجود، فلا يركع المأموم قبل الإمام ولا يسجد قبله، فوظيفة المأموم أن ينتظر إمام الجماعة، متى ركع يركع بعده، ومتى سجد يسجد بعده. ورب سائل يقول: ما حكم من ركع أو سجد قبل إمام الجماعة؟ الجواب: هنا حالتان، ولكل حالة حكم خاص بها. الحالة الأولى أن يركع المأموم أو أن يسجد قبل إمام الجماعة عمدا، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يتابع الإمام بأن يرفع رأسه من الركوع أو السجود ثم يسجد مع الإمام ثانية لأجل المتابعة، فوظيفته أن ينفرد في صلاته ويكتفي بما جاء من الركوع والسجود، وأن يكمل صلاته منفردا وتكون صلاته صحيحة، إذا لم يأتي قبل الانفراد بما ينافي صلاة المنفرد كالركوع الزائد لأجل المتابعة. وإذا كان قد صدر منه ذلك بطلت صلاته وتجب عليه الإعادة. والحالة الثانية أن يركع المأموم أو يسجد قبل إمام الجماعة سهوا لا عمدا، فوظيفته أن يأتي بذكر الركوع أو السجود ثم يتابع الإمام بأن يرفع رأسه من الركوع ويقف مع إمام الجماعة، وإذا ركع يركع معه. وكذلك الحكم بالنسبة إلى السجود، ولا يضر بصلاته هذا الركوع أو السجود الزائد لأجل المتابعة. سؤال: هل يجب على المأموم إذا أتى بالركوع أو السجود الثاني لأجل المتابعة أن يأتي بالذكر الواجب؟ الجواب: لا يجب عليه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا عسر عليك ولا رخاء ولا تري الأعاد قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء ولا تري الأعاد قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السفاء دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء
الواحدة ظهرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم موجز الأنباء. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على علم تام بالطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني. وأضاف بقائي أن تصريحات غروسي الكارثية هي التي مهدت لعدوان أمريكا والكيان الصهيوني على إيران، داعيا إلى تجنب الإدلاء بتصريحات لا أساس لها حول البرنامج النووي الإيراني. وكان غروسي قد زعم أن إيران لا تقوم في الوقت الحاضر بالتخصيب بصورة فعالة، مؤكدا أن صور الأقمار الصناعية لم تظهر أي علائم على الإسراع في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق كميات ما قبل حرب 12 يوما. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن واشنطن ترفع شعار السلام زيفا وخداعا، لافتا إلى أنه بالتزامن مع حوارها مع طهران كانت قاذفاتها بطريقها لقصف المنشآت النووية الإيرانية. وخلال كلمته في مؤتمر شهداء خراسان أوضح قاليباف أن وقوف الجمهورية الإسلامية بوجه الاستكبار العالمي هو بفضل ثقافة الاستشهاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في اليوم الخامس من الحرب الأخيرة بدأوا يستجدون الهدنة من طهران. وأوضح قاليباف أن الكيان الصهيوني قاتل الأطفال يسعى إما لحرب مفروضة أو سلام مفروض، مؤكدا أن من يتبنى ثقافة الاستشهاد لا يستسلم أبدا. شنت طائرات الاحتلال فجر اليوم غارة مكثفة على مناطق شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة مع تنفيذ عمليات نسف للمنازل، وذلك في استمرار لانتهاكات وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت مناطق في الجهة الشرقية من مدينة خان يونس، وسمع دوي أكثر من 10 انفجارات متتالية في المنطقة. فيما أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة في مناطق معن والشيخ ناصر وجورة اللوت جنوبي مدينة خان يونس. هذا واستشهد عشرات المدنيين يوم أمس جراء غارات صهيونية مكثفة على أرجاء متفرقة من قطاع غزة.